نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. حياكم الله متابعين الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبارك فيك يا ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
سؤال التفاعلي يقول: عالم تود أن تقرأ جميع مؤلفاته، ولماذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، هذا السؤال يعني بقدر ما هو للتجربة بس واضح فيها الأمنية. يعني ما نقول من هو الذي قرأت كتبه كاملا، لا، نحن نقول من الذي تتمنى، الآن هذا أقرب ما يكون بالأماني، والأماني منها الممدوح ومن المذموم. هذا الآن من الأماني الممدوحة إن كان الغرض من القراءة اللي هي مسألة رفع الجهل والتعلم العلم الشرعي والاستفادة منه. وأما إذا كانت الأماني المذمومة مثل قراءة بعض ما يعني يحرم قراءته أو النظر فيه أو شيء، هذا شيء آخر، نحن ليس سؤالنا هذا إن شاء الله. والإخوة إن شاء الله أنهم أصحاب أماني جيدة، نتحمس لسماع الأماني هذا وننشط إن شاء الله.
أخونا عثمان البداوي يقول: الإمام الفقيه الأصولي المجتهد بدقيق العيد رحمه الله، ماشي، يسر الله خروج ما تبقى من آثاره وإيجاد ما كان مفقودا منها.
والله أحسن الاختيار، عاد بن دقيق كان يعدوه مجدد المئة التي وكان فيها، وهو كتاباته مستملحة جدا، كل من جاء من أهل زمانهم من جاء بعدهم، وهو من حسناته أنه كان أصوليا بارعا وفقيا وعنده شيء من الحديث، فكان يجمع في شروحه الحديثية أشياء كثيرة من الاستنباطات هذه. جيد، هذا مثلا يضع أمامه. على فكرة كتب ابن دقيق عيد المطبوع حتى لا ترى ما هي كثيرة، يعني مثل هذه الأمنية لا تبقى أمنية. من أخونا الحبيب من
اسمه؟ عثمان البداوي.
أي يا أخ عثمان الله يجزاه خير، اشتغل عليها، ترى ما هي حاجة تقطع الأنفاس ولا تقطع يبال وقت طويل، قليلة جدا، اجمعها واقرأها. ترى هذه أحد الأفكار في قراءة مجموع كتب أحد العلماء، وهم من لم يطبع منهم إلا النزر اليسير، من لم يطبع لهم إلا النزر اليسير من المؤلفات، هذا سالس في عب قراءة كتبهم، تضعها أمامك وتستوعبها بالقراءة. نعم.
أخونا محمود أشول يقول: من العلماء السابقين شمس الدين الذهبي، لأن كتبه موسوعة وبالأخص في التاريخ أو علم الرجال وغيرها، صحيح، فهي مفيدة في معرفة العلم بطريق صحيح محقق من عالم كبير كالذهبي رحمه الله. ومن معاصرين العلامة بكر أبو زيد، فكتبه كلها تأصيل علمي، يسر الله طباعتها كاملة.
اللهم آمين. أما الذهبي رحمه الله الحافظ، هذا صحيح، يعني هذا مشروع، يعني بالو ترتب نفسك للقراءة، صحيح، وكتبه أصلا هذا الذي خرج منها، ما بالك الذي لسه الآن ما خرج، وهي كتب نفيسة جدا، إلا أن بعضها أقرب للتناول القراءة من بعض، بعضها تحتاج إلى الدرس العلمي محضا، مثل ما كتبه عن الرجال. أما ما كتبه في التاريخ مثل يعمل من بلاء وتاريخ الإسلام، ترى هذه قراءة، أو تذكرة الحفاظ وغيرها، ترى هذه قراءة سهلة، أو دول الإسلام. أما العلامة بكر أبو زيد فنحن نقول آمين، ما قال عجل الله بخروج مجموع مؤلفاته، نقول آمين.
والدكتور خالد الجهيم يقول: شيخ الإسلام بن تيمية لأنه من أعظم العلماء، تفرد في العلم وجدد في الفهم، كثر محبوه ومبغضوه، منهم من تعصب له ومنهم من بالغ في الطعن به، صاحب أسلوب رائع وتعبير فائق، رحمه الله ورحمة الله.
رحمه الله. طبعا أخونا الدكتور خالد الجهيم نحن نمسي عليه بالخير، الله يعطيه العافية. شيخ الإسلام قراءة كتبه هذا مشروع كبير، أصلا كتب شيخ الإسلام الواحد يحتاج أحيانا لقراءة بعضها أكثر من مرة أصلا، وهي مطولات وكثيرة جدا، وهي متينة في العلم، يعني ما تستطيع تقول أن بعضها يقرأ استملاحا كذا ولا يعني حق جلسة استجمام، صعبة، هو إذا مثل السيل المتدفق، يعني كأنه سد ونهد، عرفت، ويتدفق الماء، تلتقط من سائر العلوم شيء سبحان الله عظيم. هذا يحتاج إلى طالب علم متمكن يفهم كلام شيخ الإسلام ويقيد الفوائد ويعلقها. لكن ما ذكره من مرغبات ومحفزات هذه الأمنية يعني ليس لها علاقة بمؤلفاتي، في علاقة بحياتي الشخصية هي. هو نعم.
عيسى يقول برجب الحنبلي رضي الله عنه، وكذلك عبد الله بن طالب يقول حافظ برجب الحنبلي رحمه الله. والسبب في ذلك أمران: الأول أنه جامع لعلم السلف ويكتب بقلم الأولين مع قوة في العلم وعلو كعب في جميع الفنون.
صحيح.
ثاني لأنه حنبلي.
هذا لأنه حنبلي عاد أنه آخر الكلام عليه من الإرجاء المحمود. وأما أنه لأنه كان مكثرا من نقول السلف فهذا قل نظيره. أصلا هو يعد في المتأخرين شامة ممن أكثر أحيانا بعض النقول يا ولدي، يعني بعض آثار السلف هذا جربته حتى في التحقيق، الذين لم نجد مصادر مقولاتهم اذهب وابحث في كتب ابن رجب، فإن نقل عنه في الغالب تجد هذا النقل في كتب الرجب، فإنه كان حافظة لأقوال السلف والمأثور عن الأئمة بشكل عجيب، وكانت كتبه لا تخلو من ذلك، ولهذا كتبه مليئة بالآثار المنقولة. فهذا حتى تنفع المحقق، يعني قد يقول إنسان أنا ما لي علاقة في الحديث بالرجب محدث وشيء من ذلك، أحقق في شيء ثاني، أن نقول اقتنيها يا محقق، لأن قد تريد عزو بعض الآثار ولا تجدها في كتب الرجب، لعزيز ما كان عنده من الأجزاء والأمالي والوقوف على المشيخات والآثار والكتب التاريخية شيء عظيم جدا، فنقل في كتبه. طبعا نقله مو نقل كده على عفاشة، نقل مرتب، يعني يدعم هذا المنقول، يضع يحرف كيف يوظف هذا المنقول على إما في حيث أراد رحمة الله عليه. نعم.
أبو سالم المهري يقول: من قدماء الإمام القرطبي وخاصة كتابه هو الجامع لأحكام القرآن، ففيه من الشمول والتحقيق المختلف في المسائل الفقهية واللغوية وغيرها.
نعم.
ومن المعاصرين الشيخ العلامة بكر أبو زيد لجودة تأليفه وتدقيقه لقضايا وطرق للمستجدات.
نعم صحيح. أما القرطبي رحمه الله فأوسع كتاب له هو اللي ذكره الجامع، وهذا أصلا مشروع قراءة كامل لوحده أصلا. بقية كتب القرطبي قليلة أصلا مطبوعة، وهي قليلة يعني ليست بالمطولات يعني، لكن كتابه الجامع شيء آخر يعني، هذا مدرسة كاملة. وأما العلامة بكر أبو زيد تكلمنا عنه.
ممدوح بن المطاري يقول: علامة الشيخ
الرحمن، هذه فكرة نحن نقول للإخوة، الشيخ مثلا بكر أبو زيد أو من هو من على أشاكلته من المعاصرين، ممن لما كانوا أحياء كانت تخرج كتبهم تباعا، يعني هو يظل فترة ويخرج كتاب، كتيب كتاب بهالفترة. أحيانا في حال حياة العالم الذي أنت تعرف أنه صاحب قلم يحترم قلمه وهو أيضا مفيد في بابه، إذا كتب أنت في حياتي لا تترك له كتاب إلا وتقرأه إذا خرج، لن يموت العالم هذا ثق تماما إلا وقد قرأت كل ما أخرجه هو وهو حي، وهو حي. وهذا ترى فكرة ممتازة لتتبع الإخوة الأحياء من أهل العلم وأهل القلم وأهل البحث الرصين، فإذا أخرجوا اقرأ في أول ما أخرج، وهكذا كل ما أخرجوا ما لن يموت إلا وقد استوعبت نتاجه العلمي بهذه الطريقة. بكر أبو زيد من الناس اللي يستطيع أقول إن استوعبت أنا قراءة كتبهم، طبعا إلا المطولات لا قلبت هناك، لكن الرسائل ونحو ذلك والأجزاء استوعبنا قراءتها، وهي ما كانت كثيرة جدا يعني، طبعا هي لما جمعت صراحة في المجموع كوبية 33 مجلد تقريبا، لكن جمعت معها المقدمات وأشياء من ذلك، لكن ونقول آمين لإخراج المجموع بإذن الواحد أحد ربي يسره كله. لكن هذه فكرة لاستيعاب نتاج العالم الحي المعاصر، ولعلها إن شاء الله تلقى يعني قبولا عند البعض.
ممدوح مطيري يقول: علامة الشيخ الرحمن معلم اليماني، والسبب لأنه قيل عنه أنه ابن تيمية هذا العصر رحمه الله الجميع.
لا هو قيل عنه ذهبي العصر، يعني هو ذهبي العصر قيل عنه، وهو كذلك ذهب العصر لأجل براعته ومهارته وحذقه وعلمه العظيم الكبير في علم الحديث والرجال والجرح والتعديل، وهو يعني من أحسن ما كتب في هذا الباب من المتأخرين، ولهذا من يدرس علم المتخصصين في علم الحديث يحتاجون إلى مؤلفاته وما كتب، خاصة فيما رد به على الكثري وغيره. نعم.
علي بن حسين يقول: مؤلفات أبو غدة رحمه الله
هذا من المعاصرين. نعم. ماذا كان لماذا؟
لا لم يذكر.
نعم. هو جدير بذلك. نعم. هذا من الناس، الشيخ عبد الفتاح بن رحمة الله عالم صاحب اطلاع، وهو مدقق فيما يكتب، هو يختار وينتقي ويدقق فيما يكتب، فتقرأ له شيء محبر. ها.
وعبد الله فتحي يقول: الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله، لأن مؤلفاته تمتاز بغزارة العلم وكذلك صحيح. حسن صيغة الأسلوب خاصة في الكتب المتعلقة بأعمال القلوب والرقائق ومسائل العقيدة.
أيوه صحيح، لكن هذا باله مشروع، هذا ما شاء الله تبارك الله في مشروع آثار ابن القيم اللي خلت قرابة 75 مجلد، هذا واحد حطه قدامه يبدأ على يرتب على سن حياته يعني.
رصيم يقول: ابن تيمية وابن القيم وابن عثيمين رحمهم الله ولم يذكر سببا.
نعم نعم.
جمال يقول: عبد الفتاح أبو غدة قرأت كتابه صفحات من صبر العلماء فأحببت أن أقرأ أكثر مؤلفاته، وابن القيم وخاصة وابن القيم خاصة ومؤلفات ابن حزم رحمه الله الجميع.
رحمة الله عليه، هذا أضاف لنا ابن حزم، هذا جميل. بس ابن حزم قال صراحة واحد متمكن، واحد متمكن يعني يفهم حتى لا يغتر بكثير من القول ولا من الترجيحات أو شيء من ذلك، يعني لأنه ابن حزم طريقته معروفة في تداول المسائل، ولا هو الحقيقة إمام يعني.
أحمد الشاذلي الشريف يقول: إمام العلامة خاتم شيوخ الإسلام في الدولة العثمانية الأستاذ مصطفى صبري التوقادي رحمه الله،
ما شاء الله،
وذلك لما تمتاز به كتبه من نضغة ثاقبة وشاملة للإسلام وقضاياه.
طبعا حاصلا في دفع عادية التغريب والعلمانية ومن وفرت على العالم الإسلامي، هو كان قلت لك كان من الخطوط الأولى في الدفاع عن الإسلام وقضاياه، ونحن نتمنى أن يخرج ينبري أحد لجمع مجموع آثار ومؤلفات الشيخ مصطفى صبري التوقادي، نتمنى أن يخرج مجموع المؤلفات بإذن الله.
غيث وآثر يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثق به جدا وبفتاويه وعلمه، وبعد ابن القيم رحمه الله،
نعم،
لتنوعها وشمولها وجمال أسلوبها،
نعم جميل،
ولما توصل به القلوب من التعلق بالله سبحانه وتعالى.
صحيح.
عبد الله آل سليمان يقول أيضا: ابن القيم الجوزية لأن ما ألفه جمع بين سعة العلم والفائدة والسهولة والبلاغة والتأثير.
صحيح.
تعد مؤلفاته كنوزا ثمينة.
ابن تيمية وطلابه هذا مدرسة.
وأحمد يقول أيضا: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ما عدا كتاب درء التعارض.
وليش؟
ربما لصعوبته.
يعني. طب منهاج السنة يعني سهل.
وتلاميذته الأئمة.
الاستقامة سهل، الصفدية سهل، النبوات يعني. الباب واحد، إلا أن هناك عالج كثير من قضايا الأشاعرة بالذات القضايا العقلية واستدلالات المناطق وشيء من ذلك، يعني يحتاج متخصص.
وتلامذته أيضا يقول: الحفاظ كابن القيم والذهبي من كثير وابن عبد الهادي، ففي كتبه من التحقيق والتنقيح مسائل العلم الشيء الكثير، هم همزة وصل بين ما سبقهم من العلماء ومن بعدهم.
هذا أضاف لنا ابن عبد الهادي وكتبه أيضا ماتعة، وهذا أيضا ابن عبد الهادي المطبوع مؤلفاته ليست كثيرة، هل تستطيع جمعها وقراءتها؟
يعقوب يقول: شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمود شاكر المصري رحمه الله.
ما شاء الله، المؤرخ المعروف رحمة الله عليهم جميعا.
المصري المؤرخ شيخ ولا اللغوي؟
اللغوي، آسف، اللغوي، نعم، المصري اللغوي، يعني كتب اللغة التي خرجها، وهذا أيضا مؤلفاته ليست كثيرة، لو جمعها يستطيع قراءتها. نعم.
يونس يقول: مؤلفات الشافعي وأحمد بن حنبل والنووي ابن تيمية وابن القيم، ظهر ذاكر كل الأماني.
ومن سبقهم وأتى بينهم ولحقهم. الأماني ترى كثيرة، الأماني كثيرة في قراءة كتب هؤلاء الأئمة والانتفاع بها، بس الواحد أحيانا يستطيع تحقيق بعض الأماني لأنها كنت قريبة التناول، وبعضها تراها مشروع يحتاج ترتيب لا أقل ولا أكثر.
وقلم يقول: إمام الحافظ الذهبي، وأتمنى أن أقرأ جميع تراثه، وأغلب تراثه كما تعلمون في الرجال وتحقيق المسائل المتعلقة بالمرويات وغيرها، واستوعب إعجابي الشديد بأسلوبه وعرضه واقتناصه الفوائد.
نعم.
والذهب لا يحتاج دليل على نفسه.
الله الله.
ونور الدوسري تقول: بن باز رحمه الله أريد معرفة الأحكام الفقهية له، ولأنه معاصر والأحكام الفقهية له تصدر شاملة لأحكام العصر، وهو من كبار علماء الثقات الذين يؤخذ بفتواهم.
جديد هذه ما شاء الله، أضافت لنا الشيخ بن باز. صحيح. وكتب الشيخ بن باز رحمة الله عليه قريبة التناول، ليس فيها عسر للفهم. نعم.
وإسلام وأيضا شهاب العابر قالوا ابن تيمية وابن القيم، وأضاف إسلام ابن عثيمين رحمه الله.
أيضا ابن عثيمين كذلك، وما شاء الله تبارك الله مؤسسة ابن عثيمين الآن هي يعني تفرغت تماما لإخراج نتائج الشيخ العلمي، فبلغت الآن مدري كم والله 180 مجلد أو أكثر، الله أعلم.
عبد الرحمن أيضا قال مثلهم. وأبو أنس يقول: العلامة بن حجر العسقلاني لما في كتبه من البحث والتحرير والتدقيق رحمه الله.
رحمة الله عليهم جميعا، هذا أضاف لنا ابن حجر، وابن حجر عاد مدرسة كاملة، وقرأت كتبه يحتاج إلى مشروع. نعم.
وأيوب الأخضاري يقول: ابن رجب لأنه يشرح السنة بالسنة بأثار السلف.
الله.
ومنصور البهوتي لأنه يشرح متون الفقه بأدق عبارة دون تطويل ولا إسهاب.
عاد هذا منصور البهوتي هذا في عند الحنابلة يعني.
نعم.
أي صحيح، هذا كتب الحنبلية هي المرجع عند الحنابلة المتأخرين. نعم.
أيمن الأزهري يقول: الشيخ العلامة فريد الأنصاري رحمه الله الاهتمام بجانب التزكية والقلوب وجانب التأصيل والمحافظة على الثوابت.
جميل، وهذا تستطيع جمع مؤلفاته وتقرأها بالكامل. نعم.
عبد الرحمن يقول: ابن كثير لسهولة أسلوبه وانتقال المرويات وتعليقاته النافعة الماتعة.
ابن كثير.
ابن كثير رحمه الله.
نعم، وهذا أضف لنا ابن كثير. شو لنا في ابن كثير يعني لو استبعدت البداية والنهاية والتفسير كتبه الباقية ليست بمطولة.
أبو محمد يقول: كتب الموفق من قدامة لدقة نظره الفقهي وحسن استدلاله، فهو شيخ المذهب بحق.
الله الله، أبو محمد عاد رحمة الله عليه إمام المذهب ما يحتاج.
محسن أمين يقول: كتب المنذر لأنها المصدر الرئيسي للفقه الإسلامي
لهذا المتقدمين، وابن المنذر من الأئمة المجتهدين، وقراءتها تعطي لك الملكة في الاستنباط. نعم صحيح.
والعندليب تقول ابن القيم، وبها نختم.
بها نختم، جزاهم الله خير جميعا، لاحظ التنوع، ونسأل الله عز وجل يحقق لهم كلهم جميع أمانيهم. نبدأ
بسم الله.
بسم الله. هذا سلمك الله رسالة دكتوراه في مختصة في المناسك، قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ إمام وخطيب الحرم الدكتور السادة الدكتور سعود إبراهيم شريم. طبعا كونه إمام الحرم وكونه يعالج قضايا المناسك ووجوده في أيام المناسك في الحرم وسؤال الناس له وقصدهم إليه بالفتوى في هذا الباب وإرشادهم مع الخطبة التي يخطبها في الحرم، أيضا جعل نفسه تهفو إلى أن يخرج كتابا في المناسك، فوقع اختياره. يقول كان مرة يقلب في أحد المكتبات المخطوطات فوقع في نظري هذا الكتاب لأحد علماء الحنفية المتقدمين، وهو العلامة الإمام أبو منصور محمد بن مكرم ابن شعبان الكرماني المتوفى عام 597 تقريبا 597. يقول وجد أن كثيرا من علماء المناسك ينقلون عنه من هذا الكتاب، ثم بحث عن مخطوطاته فعثر على ثلاث نسخ خطية، فحق قدم الكتاب كرسالة دكتوراه وأخرجها، وهو بعنوان المسالك في المناسك للإمام بن منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني الحنفي المتوفى عام 597 للهجرة رحمة الله عليه تقريبا، المتوفى بهذا السن بهذا التاريخ. طبعا الشيخ السعود الشريم وفقه الله قام على نسخ خطية وقارنها وأخرج وكتب مقدمة فيها ترجمة الكرماني، لأنه أول كتاب له يخرج حتى الآن ها هنا، وإلى الآن لا نعرف كتاب خرج له.
هو شيخ كرماني غير شارح البخاري،
أي غير شارح البخاري، وغير غيره أيضا من الحنفية اللي خرجوا، وغير أصحاب اللغة اللي طلعوا غيره. هو يقول هو حتى ذكر مجموعة من مصنفاته لا يكاد يعرف لها أثر يعني، لكن هذا اعتنى به العلماء فنقلوا منه سواء كانوا من الحنفية أو غير الحنفية، وهو من الكتب التي اختصت بأشياء يعني، منها يعني هذا كتاب خاص بمناسك، ويستدل بأكثر من 500 حديث في كتابه، وهو أيضا يحاكي ينقل كلام الأئمة الحنفية وغير من الأئمة من أئمة المذاهب وقول الصحابة والسلف، ويقارن بينه ويختار ويرجح ويناقش فيما بينه، ففيه نفس المقارن، نفس الترجيح، نفس النقد، ونفس إخراج سقيم الأقوال واستبعاده وشيء من ذلك. والكتاب ضخم ليس بسهولة، ونقل الأئمة عنه سواء في كتب الفقه المطول أو في كتب المناسك اللي اختصت بالمناسك أفردت به يدل على نفاسة مثل هذا الكتاب، ونقل ترى عنه الحنفية وغير الحنفية ينقلوا من هذا الكتاب. فطبع الكتاب بعنوان المسالك في المناسك للإمام أبي منصور محمد بن مكرم بن شعبان الكرماني، ومن تحقيق ودراسة أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور السادة الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب الحرم وفقه الله، حقق على ثلاث خطية، قدم بمقدمة فيها ترجمة المؤلف، أول شيء فيها الحياة الزمن الذي عاش فيه، الحياة السياسية الاجتماعية والعلمية وشيء من ذلك، ثم ترجمة عنه وترجمة وصل مقتضبة ليست بالمطولة، ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن الكتاب وأهميته ومصادره، تأثر بمن النقل عنه، من تأثر نقل منه وتأثر به، ونقل أيضا من نقولاته بهذه الطريقة منهجه وطريقته ومصادره، ثم تكلم عن بعض الملحوظات التي على هذا الكتاب واستخرجها، وتكلم عن النسخ الخطية، ثم طبع الكتاب في مجلدين ضخمين من إصدارات دار البشائر الإسلامية في قرابة 1300 صفحة، وخدمه بالفهارس التفصيلية العلمية في آخر الكتاب. هذا الكتاب هذه الطريقة، هذا كلام العلامة الكرماني رحمة الله عليه، وهذه التحقيقات يحيل إلى كل الكتب التي حال عليها إذا عزى للأئمة من كتب أو لأقوال، ثم يخرج الحديث ويعلق عليها، وهناك نكات علمية وتنبيهات على مواضع يحتاج إلى تنبيهات، كعمل عارة المحققين النبيهين ووفقه الله. والكتاب طبع في مجلدين من إصدارات دار البشائر الإسلامية. هذا سلمك الله كتاب تعب عليه، يقول لم يجد مصنفا اختص بجمع ما يحتاجه الخطيب والخطبة في أحكامها. طب انتبه، هو يقول التنبيه، يقول نبهت على أن لن أتكلم عن موضوع المأموم لما يحضر استماع الخطبة، هذا كله لن يتعلق، فقط وركز على ما يتعلق بالخطيب كخطيب لما يقف على المنبر، وكالخطبة مما تحتاج من أحكام وأركان وشيء من ذلك، يعني مما يسحل من مسائل، وتعب عليه وجمعه، وخاصة أنه هو إمام وخطيب المسجد الحرام، وظل سنين وما شاء الله عقود، وهو ما زال متع الله به وبارك في علمه وعمره، وجمع، وبعد أن جمع المادة العلمية وهذبها ونقحها عرض على مجموعة من أئمة الحرم وخطباء الحرم، وأخرج الطبعة الأولى، ثم جاءته مناقشات وثناء عاطر وأشياء وطلبات ونحو ذلك، فأخرج مثل هذه الطبعة الثانية التي فيها الإضافات والزيادات والتنقيحات، والكتاب المطول بعنوان الشامل في فقه الخطيب والخطبة من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم محمد الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام وفقه الله. قدم ذكر قرابة عدد من المسائل، يعني يمكن حوالي يقول 122 مسألة تطرق إليها، جمع فيها كلام أهل العلم ما تناثر في المطولات وغيرها، حتى ممن أفرد بالخطبة جمع كلامهم أيضا، حاول أن يستوعب ويستقصي في الباب ورتبها وهذبها وعلق ما يحتاج إلى تعليق، وهو يقول لم أمل إلى الترجيح والاختيارات، قال لأن يترك مجال أصلا للاجتهاد، يريد يكون كتاب سيار ليذهب في البلدان، فتركت الترجيح، يقول إلى كل أهل متخصصين الكتاب متخصص يعرض لك الأقوال وأقوال الفقهاء والاستدلالات، ما أقرأ إلا عالم أو متمكن في العلم. ثم يقول بعد ذلك يستوعب ذكر الآثار والأحاديث في الباب ويعزو مع فوائد وملح في كل مسألة، ورقمها ترقيما 1 2 3 بهالطريقة، قدم بمقدمة فيها فضل الخطبة وشيء من ذلك، وفيها بعض ما يتعلق بخطبة الحرمين، وبدأ يرقمها ترقيما، ومر على 122 مسألة. إن شاء الله يظهر معنا، هذا مثال. شوف هذا رقم للمسألة المطروحة، ما في أبواب عندنا، ما عندنا أبواب ولا فصول ولا مباحث، عندنا مسألة لها عنوانها، هذا عنوانها بالأحمر وهي مرقمة تسلسليا 122 مسألة. ثم يبدأ، شوف هذا لباس الخطيب في الجمعة، بدأ يتكلم عنها وما جاء فيها من الأحاديث وأثار وأقوال أهل العلم، فإن كان فيها خلاف يذكر الخلاف، شوف القول الأول نحوه، وبهذه الطريقة يمضي ويعلق على محتاج إلى تعليق وعزو وروايات ويتكلم عنها، الكتاب حافل وفيه من النقول ما لا يوجد في غيره. ثم ختم بمسألتين، الأولى فيها ما نص أهل العلم على أنه بدعة أو مكروه للخطيب، وذكر 41 مسألة ساقها سوقا، وهو يقول أنا الآن لا نحاكمهم، سأسوق كلامه، من قال من نص على أنها بدعة أو مكروه سأذكرهم، وأما المحاكمات والهذا فهذا محل ثاني يقول، فسردها. ثم عنوان بمسألة فيها فوائد متنوعة يحتاجها الخطيب، وذكر عدد من المسائل المنوع مما يحتاج إليه الخطيب، الكتاب حافل وفقه الله من إصدارات مكتبة دار المنهاج بالرياض وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا مشروع آخر له، وهو قد تعب عليه أيضا، وهو أيضا يتعلق بمناسك الحج، جاء إلى كتاب أحد علماء المعاصرين وهو العلامة محمد أمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، ووجد أن كلامه عن الحج ومسائله منثور في خلال كتابه، لأنه كان إنما يشرح بحسب معطيات الآيات التي يشرحها، فتناثر الكلام وهو غير مرتب، فمرة تكلم هنا عن موضوع الطواف والسعي، هنا عن موضوع الفدية، وهنا وبهذه الطريقة، فجمع كلام العلامة الشنقيطي كاملا، خاصة أنه عالم محرر جمعها بالكامل، ثم رتب المسائل، مسائل الحج على حسب أعمال المناسك المعروفة، ثم بعد ذلك جاء وهذا الآن طريقة ترتيبه، وحافظ على ألفاظ المؤلف لم يتدخل فيها إلا ما كان يحتاج إلى شيء، يعني مثلا لما كان المؤلف يقول في كتابه قال مقيده عفى الله عنه، هو سار يقول قال الشنقيطي رحمه الله بدالة مثالة يعني، ثم جاء ورتب الأقوال ترتيبا، ذكر الأقوال أقوال المذاهب الأربعة ويتبعها بأقوال بعض الصحابة وبعض كبار الأئمة، أحيانا يذكر كل قول ودليله بعده بخلاف طريقة الشنقيطي، طريقة الشنقيطي رحمة الله في الإضواء يسرد الأقوال سردا ثم يسرد الأدلة سردا، يقول هذا مشتت للقارئ والناظر والباحث، هو جعل كذا يذكر الدليل القول ثم دليله بعده، وبهذه الطريقة قال إذا تكررت الأدلة فإنه يكتفي من الحديث الصحيح ذات المعنى الواحد بواحد منها أو اثنين فقط، وأما الضعيف فإنه كان يستبعده إلا إن كان ليس للقول إلا هذا الحديث الضعيف، فإنه يثبته ويبقي لأنه ليس له إلا هذا الدليل، ثم بعد ذلك يعلق في الهامش على ما يحتاج إلى تعليق ويبين ويخرج الأحاديث والآثار ويعزو المنقول وشيء من ذلك، ويبقى ترجيحات الشنقيطي رحمه الله يبقيها حتى يقول ما ظهر من عمله أنه ترجيحه ولم يذكر أنه قرأ بنصا قال أبين، قل قال الشنقيطي مرجحا لو يذكر، يعني ينبه عنها ترجيحه، والكتاب سماه خالص الجمان في تهذيب المناسك من أضواء البيان، أضواء البيان العلامة الكبير الإمام محمد بن أمين محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمة الله عليه، هذبه ورتبه وعلق عليه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم شريم إمام وخطيب المسجد الحرام وفقه الله، وهو من الأعمال الرائدة. أنا أتمنى شيء يا ولدي، أتمنى أن يفعل كذلك في العلامة الشنقيطي لأحكام الصلاة وأحكام الصيام والزكاة، أما هو خرج الحج ويمديد معها في مجلد إذا كان ما هي كثيرة، أتمنى ما دام جرد وعرف طريقته وعرف أسلوبه وصنع مثل هذا الصنيع أن يفعل كذلك إن شاء الله في بقية أركان الحج. طبعا الكتاب إخراجه بديع جدا، بقية أركان الإسلام، نعم بقية أركان الإسلام، لأن الخدمة جليلة، لأن الشيخ ما أفرد رحمه الله الحج بشيء، لكن بث علمه في أضواء البيان،
طبعا هذه الطبعة فيها مزيدة ما يتعلق بأحكام الأضحية زادها عن الطبعة الأولى، وفق الله الكتاب من إصدارات دار المنهاج بالرياض. هذا سلمك الله شرح له في المسجد الحرام، كانت له عدد من الدروس في المسجد الحرام، شرح حائية ابن أبي داود. ابن أبي داود عبد الله بن أبي داود الأشعث هو صاحب السنن، له حائية مشهورة في 40 بيتا فيها اعتقاد أهل السنة، وذكر هو الخلاف فيها في كون 33 بيت 36 بيت 40 بيت، ساق بس 40 كاملة مشكولة مضبوطة، ثم شرحها وكانت في مجالس دروس في المسجد الحرام. ثم بعد ذلك، وهذا كان قديم يعني قبل 25 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك قامت أختنا الفاضلة الباحثة المعروفة الدكتورة كاملة الكواري وفقها الله، قامت كعادتها في خدمة النتاج العلمي لأهل العلم، ولها أيادي بيضاء على مجموعة من أهل العلم، أخرجت بعض نتاجهم العلمي وبعضه حتى مطول وبعضه دون ذلك وفقها الله، ولها إصدارات خاصة بها أيضا وفقها الله. قامت وفرغت المادة الصوتية كاملة، ثم راجعتها إملائيا وضبطا، ثم بعد ذلك حصلت مراجعة، ثم حصل تعليق يعني تخريج للآثار للنصوص تعزو، ثم تعليق على بعض ما يحتاج إلى تعليق، والجميع قدم له المؤلف. طبعا الشرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، وسمى شرحه التحفة المكية، شرح حائية من أبي داود الاعتقادية، ويعد من الشروح المطولة، إذ 400 على 600 صفحة في كتاب هذا، وهو أراد توسع شو معنا 40 بيت، وهو في هذا يقابل حتى ويعلق على فوارق النسخ في الأبيات، وما الذي يصلح إثباته وما الذي لا يصلح، وأطال النفس لأجل القضايا التي أراد تقريرها في هذا الباب، وهو يعد من الشروح المطولة عندنا. وهو في أوله هو يقول، شوف هذا الأول مثل ضبطها ورقمها وضبطها لأجل من أراد الحفظ، ثم مضى بعد ذلك في الشرح، فيذكر في الإخراج، شوف هذا البيت الأبيات المشروحة إذا أراد شرحها فإنه يذكرها، ثم ها شوف مثال، هذا مثال يذكر البيت، قال الناظم يذكره، ثم يبدأ يشرح البيت، أول يبين معانيه، ثم يبدأ يستدل ويحشد الشواهد من النصوص الشرعية وكلام السلف، ويقرر ما فيه من اعتقاد. الكتاب مطبوع في مجلد ضخم من إصدارات دار ابن حزم وفقهم الله.
نستأذنك شيخنا في فاصل.
نعم.
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
بإمكانك أن تحجب شيئا عن الناس بحفظه في خزانة من الصلب أو إخفائه بأرقام سرية، لكن لا يمكنك إخفاء شيء عن الله تعالى ولا حجبه عنه، لأنه سبحانه هو المحيط، فهو الذي أحاطت قدرته بجميع مخلوقاته فهي تحت قدرته، ولا يمكن أن تخرج عن مشيئته، وهو الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، وهو الذي أحاط علمه بجميع المعلومات، وبصره بجميع المبصرات، وسمعه بجميع المسموعات، ونفذت مشيئته وقدرته بجميع الموجودات، ووسعت رحمته أهل الأرض والسماوات، وقهر بعزه وقهره كل مخلوق، ودانت له جميع الأشياء. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، أي إن الله بكل شيء مما خلق محيط علما بجميعه وقدرة عليه، لا يعزب عنه علم شيء منه أراده فيفوته، ولكنه المقتدر عليه العالم بمكانه، وهو الذي لا يعجزه شيء. قال تعالى: والله محيط بالكافرين، أي محيط بهم قدرة وعلما، فلا يفوتونه ولا يعجزونه، بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. فمن علم أن الله هو المحيط خشيه واستحيا منه، وراقبه في كل لفظة ولحظة، وعبده بالإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن علم أن الله هو المحيط لم يغتر بقوة الكافرين. قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. فإذا صبرتم واتقيتم نصركم الله على الكافرين، ولم يضركم مكرهم، بل يجعل الله مكرهم في نحورهم، لأنه محيط بهم علمه وقدرته. ومن علم أن الله هو المحيط لم يظلم أحدا، لأن الله محيط به قادر عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود البدري رضي الله عنه حين رآه يضرب غلامه: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فأعتقه أبو مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
مرحبا بكم متابعين كرام مرة أخرى، جديد الترحيب بكم شيخنا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
نأخذ أجوبة الفيس على سؤال تفاعلي.
نعم نعم.
سؤال تفاعلي: عالم تود أن تقرأ جميع مؤلفاته، ولماذا؟
نعم.
أختنا أم إبراهيم تقول: أود أن أقرأ مؤلفات ابن القيم لأنها قيمة، وكذلك ورثة النرجس، تقول ابن القيم.
إيه جميل، تمام، سبق أن علقنا على هذا، ما يحتاج.
وأميرة تقول: إمام ابن عساكر رحمه الله لروعة كتاب تاريخ دمشق.
هم هذه إضافة جديدة. هو طبعا تاريخ من تاريخ دمشق نفس هو الواحد، وهذا مشروع أصلا. طبعا نحن نتمنى إنه مشروع المجمع يكتمل بإذن الله، مع أن له منذ بدايته فوق 50 سنة، أكثر من 50 سنة، هو أكثر ولدي، لكن للأسف إنه ما تم حتى الآن، لا إلا أن الكتاب طبع كامل الطبعتين، وكلتاهما فيها شيء من الخلل، لكن القصد إنه كتاب تاريخ دمشق هو نفسه هذا مشروع لوحده. نعم.
أبو يحيى وأنس أيضا يقول: شيخ سالم تيمية رحمه الله. نعم. ويسأل أنس: هل صدر جديد من مشروع الآثار له؟
والله ما في شيء، يعني الظاهر المشروع تم، ليس فيه هناك شيء جديد إلا ما يخرجه أخونا الشيخ عبد الله سليمان جزاه الله خير، اللي كتاب الفصول وكذا، ووجد بعض القطع وأشياء كذا. وابن القيم إن شاء الله فيه شيء جديد، لكن ليس ضمن المشروع، سيخرج مستقلا رسالة صغيرة، يعني نحن ما نحن حابين نستبق شيء. لكن كمشروع تقريبا تم على هذه الشكل. يعني
صفاء طه تقول: الشيخ محمد بن نجد والشيخ سعد العتيق.
ما شاء الله.
محمد
ما شاء
علي يقول: مصطفى صادق الرافعي.
ما شاء الله، هذا ميال للأدب، جميل.
أي عبد الكريم الشاذلي،
هذا مصطفى صادق الرافعي، هذا أيضا يصلح أنه يجمع له، يطلع له مجموع آثار مصطفى صادق الرافعي، وتخرج في مجموع يتبنى ويخدم الخدمة العلمية تليق به. نعم.
عبد الكريم الشاذلي يقول: ابن القيم لما في مؤلفاته مغوص في معاني الآيات والأحاديث، ولما فيها من تحقيق العلم واللطائف فتزكية النفوس.
الحمد لله، ما شاء الله، الإخوة يعني متنبهين للأئمة الناقدين المحققين في العلوم، أصحاب النفس العلمي الذين دائما لهم عناية بشرح الآيات والأحاديث وبيان. ممتاز، ما شاء الله، الاختيارات جميلة جدا اللي اختاروها، نسأل الله التوفيق للجميع. نواصل. هذا سلمك الله: شرح لكتاب يعتبر من الكتب الأصيلة في بابها، وهو ما جمعه العلامة ابن عثيمين رحمه الله في موضوع الأسماء والصفات، وألف كتابا صغيرا لكنه كبير المعنى والقامة، وهو سماها القواعد المثلى، القواعد المثلى في أسماء الله تعالى وصفاته الحسنى. ثم هذا الكتاب هو نفسه شرحه مؤلفه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه مرارا، وقام ودرس في الدورات العلمية، وشرح في المساجد، وشرحه مجموعة، ومن ضمن الشروح اللي ترى المرفوعة على النت كثيرة جدا صوتية الحمد لله، لكن هناك شروح طبعت أيضا وبعضها دروس وفرغت، هذا منها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام وفقه الله، كانت له دروس في المسجد الحرام وشرح فيها كتاب القواعد المثلى هذا، وشرحا يميل فيه إلى بيان معنى القاعدة وتوضيحها وذكر الأمثلة والاستشهاد والاستدلال عليها، مع تفصيل وتقعيد لاعتقاد أهل السنة في ذلك. فإذا كانت القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين، فإن إذا كانت للقاعدة ذيول من القواعد الأخرى فإنه يأتي بها ويشرحها ويبين ما فيها. ثم بعد ذلك هذه الدروس فرغت ورتبت وصححت وعلق عليها وخرج الأحاديث والآثار ووثقت النصوص وأخرج في هذا الإخراج الجميل، قام عليه طبعا أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة كاملة الكواري وفقها الله، وسمى بحثه السبك المعلى شرح القواعد المثلى،
في أسماء الله تعالى وصفات الحسنى. السبك المعلى اللي هو شرح لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، وقام على هذا الكتاب ضبطا ومراجعة وحسن إخراج أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة كامل كواري. شوف لاحظ هذا اللي بالأحمر كلام الشيخ بن عثيمين وهو المثل الأصل المشروع القواعد المثلى، ثم بعد ذلك بالأسود يأتي كلام الشيخ كامل كلام الشيخ سعود الشريم وهو شارح. لاحظها هذه القاعدة يذكرها تذكرها هنا في أصل الكتاب بالأحمر، ثم بعد ذلك يبدأ الشرح مطولا. وهذه التعليقات لأختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة كاملة الكواري، والكتاب لطيف جميل، والشيخ واضح الشيخ سعود الشريم أنه يشرح ويترك شروحه عقد عقدين ثم يبدأ يعود عليها مرة أخرى بالتنقيح والزيادات، ثم تخرج بعد ذلك أنه يراجعها ويضيفه أو شيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار بن حلم في هذا المجلد. هذا مجلد آخر أيضا وهو عبارة عن نظم، هو نظم يقول النظم في سائر العلوم كثير قال إلا في علوم القرآن وصول التفسير قال وجدت قليل جدا، فأراد أن ينظم مسائل علوم القرآن ومسائل أصول التفسير فنظمها في 200 بيت وسماه النظم الحبير في علوم القرآن وأصول التفسير. النظم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب المسجد الحرام، ثم بعد ذلك نفس هذا النظم جاء وشرحه في المسجد الحرام شرحا موعبا سماه المنهل النمير شرح النظم الحبير كذا. طبعا في المقدمة طبعا هو شرح فرق وروعي فيه ضبطا وإخراجا وتصحيحا وعزوا وتوثيقا المعروف قامت عليه أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة كامل الكواري وفق الله، جاءت في أول الكتاب في هذا ساقت النظم مشكولا. طبعا هو اللي شكلها وضبطها أخونا الشيخ سعود الشريم وهو ما شاء الله عليه ناظم ينظم كثير نظم كثير من القصائد هو صاحب هذا النفس. قال وأنا ضبطها يقول وضبط نظمها هنا قال ناسخ لكل ما خرج من مطبوعات النظم هذا كامل. شوف هذه 200 بيت كاملة 200 بيت ثم بدأ يشرحها بهذه الطريقة، كل ما أراد شرحا يأتي بالأبيات التي يريد شرحها ثم بعد ذلك هذا شرحها تعليقات أختنا الفاضلة كامل الكواري، وهذا بهذه الطريقة الكتاب كاملا بهذا الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار ابن حزم. هذا كتاب قديم له وهو عبارة عن جواب عما شكك به الدكتور مصطفى محمود في موضوع الشفاعة. يقول بعض الإخوة أتى بهذا الكتاب يقول أنه صاحبه طعن في حديث الشفاعة وله تشكيكات وأشياء من هذا القبيل فأراد، فلما قال اطلعت عليه قل ما كنت أردت أرد عليه لكن وجدت أنه من الضروري رد عليه لتفنيدي لما له من القبول أصلا ولأن كتابه سار سيارة يعني سار يتلقى بالأيدي، فرد عليه في هذا الجزء اللطيف الذي سماه المراجعات حول إنكار مصطفى محمود لأحاديث الشفاعات. مصطفى محمود الدكتور المشهور المصري له كتاب في الشفاعة الظاهر أو ضمن أحد كتبه أنا ما وجدته نص على أي كتاب طبعا لكن ظاهر له كتاب مفرد في الشفاعة، وهو في كتاب هذا مرة يطعن في البخاري أو له تشكيك في البخاري ومرة يشكك في كل أحد الشفاعات ويقول نكتفي بالقرآن وأشياء من ذلك. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم إمام وخطيب مسجد الحرام قام إلى الكتاب، أول ما بدأ بالفضل الشفاعة وما جاء فيها وتقرير الشواهد الشرعية على ذلك وتقرير اعتقاد أهل السنة، ثم انتهى منها بدأ يسوق المقاطع التي هي محل للجواب أو الإشكال عندك في كلام دكتور مصطفى محمود لرد عليها. بدأ يقول مثلا طعنه في كذا، قوله فقط حديث البخاري طعنه في كذا، جمعها جمعا ثم بدأ يعود عليها بالتفنيد قولا قولا سطرا سطرا حتى انتهى من كل كتابه. لاحظ يا ولدي هذه المقدمات كله لتقريري، هذا ما انتهى من كلامه قرر الشفاعة ودلة السنة ثم بعد ذلك وأنواع الشفاعة بعد ذلك جاء ها بدأ يتكلم. شوف قوله يقول لك قوله كذا، قوله قال قلت، شوفها قوله كذا فالجواب عنه كذا، قوله كذا ها شوف يسق كلامه قلت ويجيب الجواب قال كذا وحاصل الأمر هذا لما قوله، وبهذه الطريقة الجواب الأول الجواب الثاني. فالكتاب استيعاب لجواب ما اعترض به الدكتور مصطفى محمود في رد لأحاديث الشفاعة، الكتاب من إصدارات دار الوطن وفقهم الله. هذا يا ولدي هذا من الكتب التي تعتبر ذات نفس عالي تجديدي، فيه نقد وفيه توقف وتمحيص سواء كان في المنقول عن المنقول قديما أو في المذكور حديثا في كتب المعاصرين. صاحبه استوعب قراءة كتب المتقدمين في العروض، وأما كتب المعاصرين في العروض يكاد يستوعبها. هو نفسه مطبوع على الشعر يقول كان يقول الشعر وهو في الابتدائي، قال يكتب ما كان هو يظنه شعرا، وإن كان بعد ذلك ظن أنها تعاويذ شعران. المهم هو بدأ يترقم، وإذا به سليقة صار ينطق الشعر يقول قبل أن يقف على العروض وغيرها. ثم قرأ من الدواوين وكلام العلم، وقال بدأ يحفظ المنظومات والأصول والقواعد وأشياء كثيرة جدا، وحفظ ألفية الملك أشياء يعني، حتى استقامت له الناحيتين، ناحية السليقة والطبيعة في الشعر، وناحية الدراسة النظرية ومعرفة كلام أهل العلم في الباب، سواء كانوا في علم اللغة عموما أو فيما يتعلق بالعروض والشعر وشيء من ذلك. ثم بعد ذلك هو نفسه صارت له ديوان وله نظرات فيما يحكى مما يعيبه العروضيون عن كلام الشعراء، سواء كانوا متقدمين من الجاهليين أو غيرهم من جاء بعدهم، وله نظرات ونقدات ووقفات فيما نقل. الكتاب أحدث فارقا في الدراسات العروضية المعاصرة، هو حتى المسلمات عند العروض في كتبهم حاكمها ونبش تحتها كده، يرفع صوت الولد يطالع ايش فيه تحت ويخرج ما فيه من العلل ويتكلم ويحاكم، وبدأ وأخرج الجميع في هذه المدارسة التي لما ألفها هو الآن هو عرض على مجموعة من العلماء العروض، هو يعتبرهم علماء، وساق مجموعة من الأسماء المقدمة حتى عرضه على مجمع اللغة في مصر، وخرج له ثناء عريضة فيها ثناء حتى جزاه الله خير، حتى أنه أرسلها لي هذه جزاه الله خير وفقه الله، فيها ثناءهم على الكتاب وتقديرهم في بعض المجلات المتخصصة في اللغة العربية، اختارته كأفضل شرح معاصر للعروض، معاصر فيه من التدقيق والتمحيص ما يحتاج له حتى المتخصصين. الكتاب بعنوان النهاية في العروض طبعا هو بالنهاية بحسب ما وصل إليه يقول هذا يعني نهاية ما وصل إليه بحثه وتدقيقه. شوف النهاية في العروض مع شرح دوائر الخليل بن أحمد الفراهيدي، الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الشاعر العروضي عبد الحميد ضحى وفقه الله. طبعا هو نفسه طبعا شرح دوائر الخليل شرحا معمل، جاب كل البحور المعروفة في العروض عند الخليل، ذكرها بحرا بحرا، يأتي بها ويشرحها ويبين ما فيها وما فيها من الخلل وما طعن بها عليه وما تعقب، ويحاكم الجميع ويقارن ويخرج بملاحظات فيما قيل وشيء من ذلك، وينقل من المنقولات شيء عظيم جدا، يعني قدم بمقدمة فيها معالجته للأمر والمنقول، شوف المقدمة جميلة جدا فيها مشكلة دراسة العروض، هو ذكر الآن لماذا العروض فيه إشكال في تدريسه في الجامعات وكليات اللغة العربية وينفر منه الطلبة وغيرها. ثم بعد ذلك بدأ بالعروض، هذا بس شيء بان للإخوة، بدأ يمسكها بحرا بحرا، أمثلة على بحر كذا يسوقها، يأتي بأمثلتها ويحاكمها وكلام متقدمين إيش قولهم الخلل الذي فيه، ويدقق في الأشياء التي قيتنا من معايب هذا البحر أو شيء من ذلك. ثم خرج إلى دراسة بعض القضايا المعاصرة في الشعر مثل الشعر الحر وقصيدة النثر وما يتعلق بالموشحات وبداياتها ومتى بدأت وأشياء مما قيل فيها، ثم جمع الجميع. ولأنه مهندس شارح عقلية هندسية، شوف الدوائر إن شاء الله يطلع منها شيء منها عندنا، الدوائر الرسومات استعان بشيء من الرسومات والدوائر التي شرح بها غرضه من النقد أو من الكلام أو الشرح وفقه الله. وأنا ما طلعت هذا مثال، كل العرض يعرض شبه طريقة الدوائر الهندسية وخطوط شغل مهندسين يعني وفقه الله. الكتاب الحقيقة حفيل بالاقتناء والقراءة والمطالعة للمتخصصين بالذات لما فيه من المحاكمات وإعادة نظر بعض الأشياء والقضايا. الكتاب من إصدارات إبداع للإعلام والنشر بمصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن ديوان له بعنوان ملحمة حر، كتبه يعني كتب بعضه لما كان يقول مسجونا، سجن 11 سنة تقريبا، ثم بعد ذلك هو كتب قضايا وأشياء، يقول هو ذكر بعض النقول عمن قال أن يعني صاحب العسر يبدع إبداعات في شعره، نقل نقولات عن بعض أنه أبدع شعره لما كان مسجونا أو هاربا أو شيء من ذلك، يعني تعرف أحيانا الهم يجعل الشعر مثل المتنفس فيخرج أفضل ما عنده من الهم يعني مكتوم وفقه الله. يقول كتب شعرا أو شيء من ذلك ونقحه، عرف القضايا والموضوعات، وهو اختار في هذا، شوف هذا الآن مثل الكتاب، اختار يقول نوعين من مما كتب فيها الشعر، وهي يقول مما يستبعدها المعاصرين من هذا. شوف هذا الدين يقول فيه زحافان استعملتهما مستحسنا لهما مخالفا جل شعراء العصر الحديث، وهو الأول قبض مفاعيل في حشو التطويل، وذكر من قال من استبعده من المعاصرين شيء ومع مدارسة نوعية، والثاني خبر مستفعل في حشو البسيط. يتخيل اختار الشيء العويص جدا اللي يستبعدوه، وبدأ يكتب هذا ديوان شعري لطيف جدا، وهو طبعا يعتبر من الشعراء الإسلاميين، وهو عضو ما شاء الله تبارك الله يمكن في 15 جمعية اتحاد الأدباء الإسلامي وأشياء يعني في هذا الباب. كتاب ديوان لطيف لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الشاعر العروضي عبد الحميد ضحى، والكتاب من إصدارات مكتبة جزيرة الورد بمصر وفقهم الله. هذا عدد من الروايات، لو هاتها كلها مجموعة أحسن رواية. هو قال أنه كتبت روايات من باب دخول هذا الباب ودخول هذا الباب وعدم تركه لغير الإسلاميين. قال فأراد أن يكتب روايات فيها إيصال بعض المعاني الهادفة. فهذه رواية، شوف هذه رواية بعنوان كنوز تحت الأقدام من تأليف الأستاذ عبد الحميد ضحى، أراد بها هذا مفهوم الرواية، كيف بعض الناس لما ضاغط عليه الأحوال كان يتوخى الحلال، ثم لما وجد أن كثيرا من المعاملات والتعاملات الموجودة المعاصرة فيها شيء من المحرم، كيف أن نفسه طاقة يدخل بعض هذه المشاريع وشيء من ذلك ويخبط وشيء من ذلك. هذه فيها رواية لتثبيته على أصله وشيء من ذلك، يعني هذه الرواية، هذه فكرة الرواية. الرواية من إصدار مبدعون اللي نشر التوزيع بمصر. هذه الرواية، هذه الثانية بعنوان عصفوران بين الشرق والغرب. شوف رواية، هو أحدهم يمثل الشرق يعتز بآثاري وقيمي، والآخر يمثل الغرب يعتز إليه ويمجده، وسار بينهما أنهما اثنان ترحلا، راحوا رحلوا وراحوا هنا وهنا، وهي حكاية رواية تحكي كيف هذا وجد هذا وهذا يرد عليه هذا وهذا شاف شيء بهذه الطريقة، من تأليف الأستاذ الأديب عبد الحميد ضحى وفقه الله، ومن إصدارات إبداع بمصر. هذا الثالث عندنا عندما يطغى النساء، رواية لازم تقرأ يا ولدي. معنا هو حقيقة دفاع عن النساء المتدينات فيما في الحملة ضدهن في موضوع الحجاب والآداب والاحتشام عموما في كثير من مناحي الحياة ومجالات الحياة المعاصرة. الكتاب لطيف جدا، رواية من تأليف أخونا الأديب الأستاذ عبد الحميد ضحى، ومن إصدارات إبداع بمصر. هذان أيضا، هذا أيضا باب طرقه ثاني، وهو ما يتعلق بقصص الأطفال، وهو أراد أن يذكر قصصا هادفة كل قصة تحمل معنى للأطفال وتلصق علينا قصة. هذه مثلا الأولى السفينة والعواصف، طبعا من تأليف الأستاذ عبد الأديب عبد الحميد ضحى، مصدرات مبدعون جميلة جدا مناسبة للأطفال إن شاء الله يبالي الإخوة فينا. هذه طبعا هذا جوته داخل ثلاثة قصص، شوف العصفوران الجنا وشادي السفينة والعواصف ونهر اللاجف، كل واحد تحمل معنى بالرسومات تحمل معنى تؤديه. وهذا الثاني أيضا على نفس المنوال، عمار فوق السحاب، أيضا نفس الكلام للأستاذ الأديب عبد الحميد ضحى، وهذه إصدارات مبدعون بمصر. نفس الكلام، هذا أصلا جزء يحمل أيضا مجموعة من القصص، وهي ثلاثة قصص أيضا للأطفال، هذا عمار فوق السحاب وعمر في الضاحية والصياد والأمير، كل قصة تحمل معنى لطيفا وفقه الله. هذا سلمك الله، عندنا كتاب جليل من كتب القواعد الفقهية، الأصل عندنا هو كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. جاء العلامة أبو بكر ابن أبي القاسم الأهدل رحمة الله عليه، وجاء ونظم مجمل وحاصل القواعد الفقهية في الأشباه والنظائر اللي ذكرها السيوطي، فنظم في منظومة سماها الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية. ثم هذه المنظومة اللي هو الفرائد البهية شرحها عدد من العلماء، كان من ضمن الشروح شرح العلامة الفقيه عبد الله بن سليمان الجرهزي اليماني الزبيدي الشافعي المتوفى عام 1201 للهجرة رحمة الله عليه، وهو له عدد مصنفات، وهو فقيه شافعي معروف أيضا علامة الجرهزي، ألف هذا الشرح الذي سماه المواهب السنية، شرح الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية، وهو شرح في الأصل على كتابي، وهو شرح متين نقل عنه العلماء فيما بعد. امتاز شرحه هذا، شوف هذا من ميزة شرحه، بأمرين اثنين، الأول أنه كان يحرر ويناقش ما ذكره السيوطي أو الناظم اللي هو الأهدل أو من قبلهم ممن كتبوا في قواعد الفقهاء عند الشافعية من ابن السبكي والملقن، مناقشة عالم محرر في المذهب، هذا أولا. وثانيا أنه ناقش المنقول عن علماء الشافعية في اليمنيين، لأنه يمني فهو أعلم بأهل بلاده، فكثير يوجد نقول عن علماء الشافعية في اليمن بهذا الكتاب، ويناقش ويحرر أيضا. فالكتاب تفرد بهذين الأمرين أو تميز بهذين الأمرين. الكتاب حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد النور بن حسين القحفة وفقه الله، وحققه على ثلاث نسخ خطية، نسخة خطية للمتن أصلا، الآثر نسختين خطيتين، إحداهما نفيسة جدا لأنه منقولة نقل مكتوبة أحد تلاميذ المؤلف كتبها، وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء بمكة المكرمة. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة الناظم والشارح، وهذه النسختين نفيستين خطيتين، وهذه المنظومة في أول الكتاب مشكولة كاملة مضبوطة لمن أراد حفظها، إن شاء الله يبان للإخوة هذه منظومة كاملة مشكولة لمن أراد حفظها. ثم بعد ذلك بدأ بالشرح كما ذكرت لك قبل قليل. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر يتعلق في المناسك، لكن أراد صاحب يجمع مختصرا لطيفا جدا في المناسك لكل عامة الناس، سماه فيض الملك العلام لما اشتمل عليه النسك من الأحكام بإيجاز على الطريقة التعليمية. يقول الحج مثلا أو العمرة الحج أركانه شروطه واجباته بهذه الطريقة. طبعا هذا يعرف بمنسك العلامة محمد صالح ابن إبراهيم الريس الزمزمي المتوفى عام 1240 رحمة الله هجرية رحمة الله عليه، قام على تحقيق أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عباس بن محمد المساح وفقه الله، حققوا على ثلاث خطية، واحدة للمتن خاصة واثنان شرحان للكتاب لأنه شرحه عدد من العلماء منهم أحد تلاميذه شرح الكتاب. الكتاب ثم بعد ذلك هو نفس المحقق الشيخ المساح جاء ونظم الكتاب بنظم سماه تيسير السلام نظم فيض الملك العلام، ونظم في 111 بيتا. ثم بعد ذلك هو ألف منظومة فيها التشويق إلى زيارة البيت العتيق وسماها حادي الطريق إلى البيت العتيق، نظم القصيدة المحقق يعفى الله عنه والمحقق والناظم القصيدة الأخيرة القصيدتين الأخيرتين أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد بن عباس بن محمد المساح وفقه الله الكتاب من إصدارات دار طيبة الخضراء. شوف يا ولدي قدم مقدمة فيها الترجمة ثم بعد ذلك ساق لك هذا الكتاب. هذا الكتاب شوف لطيف جدا في شرح، هذا يصح طرح الدورات العلمية أيضا في المناسك. بعد أن انتهى هذا النسك هذا هو هذه المنظومة 111 بيت بالكامل ها هنا عندنا، بعد أن انتهى منها هذا حادي الطريق وهو نظم فيه التشويق إلى زيارة بيت العتيق، جزء لطيف من مطبوعات دار طيبة الخضراء وفقهم الله. باقي شيء ولدي؟
نعم
باقي. هذا سلمك الله عندنا ونختم به كتاب جمع فيه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ جهاد ابن جميل العايش على طريقة المصنفين المحدثين في جمع 40 حديثا فيما يختص بباب أو موضوع أو أي قضية من القضايا، والأربعينات مطروقة عند أهل العلم معروفة عند المحدثين. أراد أن يجمع 40 حديثا في فلسطين وسماه الأحاديث 40 الفلسطينية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ جهاد جميل العايش، اقتصر فيها على حديث الصحيحة. طيب فلسطين هل هي مذكورة في الأحاديث نصا؟ هو يقول هي مذكورة، هي تدخل ضمن الشام يعني، فذكر في أحاديث خاصة ببيت المقدس في أحاديث عندنا، لكن باقي الأحاديث هي ما يتعلق بالشام. ولهذا في المقدمة ذكر من كلام الجغرافيين المسلمين أهل البلدان من نص على أن بلاد البيت المقدس من ضمن الشام وتدخل في حدود الشام، وذكر حدود الشام عند المتقدمين يعني ياقوت وغيره في المقدمة، وذكر 40 حديثا من الصحاح ويبين كل حديث تحته ومن خرجه ويشرح بعض الألفاظ والعبارات التي تحتاج إلى شرح، وشرح مقتضب جدا. قلت لك وسمى الأحاديث 40 الفلسطينية. لاحظ ولدي إخراجها هذا طبعا لاحظ هذا الحديث الثاني هذا فضل المسجد الأقصى مثلا مثاله، شوف يذكر الحديث شبه هذا الحجم، ثم بعد ذلك هذه تعليقاته وتخريجاته مما يحتاج إلى تعليق وتخريج، والكتاب كله على هذا المنوال وهذا النسق وفقه الله. والكتاب أظن من إصدارات مركز بيت المقدس مركز بيت المقدس للدراسات والدراسات التوثيقية وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.